الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا ونبينا الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في آيات الصيام التي ذكرها الله جل جلاله في محكم تنزيله، ويقول الله جل وعلا فيها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية الكريمة فيها بيان فضل القرآن، وفيها بيان فضل شهر رمضان، وأن الله عز وجل اختص هذا الشهر الذي نحن الآن في اليوم 13 منه، اختص الله هذا الشهر بأن أنزل فيه القرآن. لم ينزل الله القرآن بمثل ما أنزله في رمضان في أي شهر من شهور العام، فدل هذا على أن الزمان وهو رمضان زمان مبارك، وأن هذا الوقت وقت شريف ووقت معظم، ولهذا أنزل الله فيه القرآن العظيم واختصه بذلك من بين سائر الشهور. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه الخصيصة اختص الله بها في هذا الشهر المبارك، دلالة على شرف الزمان وشرف المكان أيضا، فقد نزل في مكة، فاجتمع في نزول القرآن شرف الزمان وهو رمضان، وشرف المكان وهو مكة وبيت الله الحرام، فاجتمع زمان مبارك ومكان مبارك لنزول أعظم البركات، كلام الله عز وجل القرآن الكريم الذي وصفه الله بالهدى. أما بالنسبة لنزول القرآن، هذه الآية فيها عموم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لكن الله بين لنا أن القرآن نزل في ليلة القدر، فقال عز وجل: إنا أنزلناه، يعني القرآن، في ليلة القدر. أنزل القرآن في العشر الأخير من رمضان في أوتاره في ليلة كانت هي ليلة القدر، يحتمل أنها ليلة خمسة وعشرين، ويحتمل أنها ليلة 27، وردت الروايات مختلفة في هذا. شاهد أن القرآن نزل في ليلة القدر، والله عز وجل قال: حاميم إنا والكتاب المبين، إنا أنزلناه، يعني القرآن، في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، إنا كنا منزلين، في ليلة مباركة نزل هذا الكتاب العظيم. هذا الموضع من الآية جعل جماعة من أهل العلم يحرصون على الإكثار من قراءة القرآن في رمضان، هذا الموضع يدل على أن القرآن ينبغي للمسلم أن يعظمه في رمضان بأعظم من غيره من الزمان، لأن زمان نزول القرآن جملة هو رمضان، فيحسن بالمسلم العناية بقراءة القرآن في رمضان والإكثار من ذلك، حتى وصل بجماعة من السلف كالبخاري صاحب الصحيح أنه كان يختم القرآن كاملا في يوم وليلة، يوم وليلة، يبدأ مثلا من الصباح فجر وما يأتي في الليل إلا وقد ختم القرآن كاملا في رمضان يفعل هذا. ونقل أيضا عن أبي علي السكوني وغيره أنهم كانوا يختمون القرآن في رمضان في كل يوم مرة أو مرتين، سبحان الله، يختم القرآن كاملا في رمضان. ونقل هذا أيضا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في الصباح ختمة وفي الليل ختمة، هكذا نقل. ونقل أيضا ثبت بالإسناد الصحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه جاء إلى الحرم في مكة في ليلة من الليالي، فلا زال يقرب حتى قال الراوي: فرأيت رجلا يزاحمني على الصلاة عند مقام إبراهيم، مقام إبراهيم معروف. قال: فتنحيت عنه، أي أخذت جانبا فتقدم. قال: وإذا بأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قال: فقام إلى قبيل الفجر، قال: قلت: ما يصلي؟ قال: فجعلها ركعة واحدة ختم فيها القرآن كاملا، ركعة واحدة صلاها من الليل، ما جاء فروع الفجر بدأ الفجر إلا وقد ختم القرآن الكريم. ثبت هذا أيضا عن زيد بن ثابت، فعل هذا أيضا مجاهد بن جبر من أئمة التابعين، فعل هذا أيضا سعيد بن جبير من أئمة التابعين، منصور بن زاذان أيضا كان يفعل هذا، يقرأ القرآن في رمضان في يوم وليلة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يكثر من تلاوة القرآن نظرا أو حفظا بما يستطيعه في شهر رمضان الذي قال الله فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر مبارك وعظيم، شهر تلاوة القرآن. كان أئمة الإمام مالك وأتباعه إلى اليوم من مشايخنا لا يدرسون في رمضان، يوقفون الدروس كلها في رمضان، يجلسون لقراءة القرآن فقط. تعلموا هذا من الإمام مالك رحمه الله، كان لا يدرس أي درس بخلاف غيره من الأئمة يدرسون، لكن الإمام مالك إذا جاء رمضان أغلق باب الدرس وأقبل على كتاب الله يقرأه ويتدبر فيه. والمشايخ المالكية إلى اليوم لا زالوا على هذا في غالب أحواله، في غالب أحواله، تعظيما لهذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل جملة ليس مفصلا، أنزل جملة إلى بيت العزة جملة واحدة، ثم نزل مفرقا حسب الوقائع، حسب الوقائع مفرقا، لكن نزول القرآن جملة نزل كاملا إلى بيت العزة. فإذا وقعت واقعة مثل حادثة الإفك مثلا، نزلت آيات سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، الآيات، فينزل بحسب الوقائع منجما بحسب الحادثة والواقعة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، نزل في ذلك الموضع، والآيات في مثل هذا كثيرة، فينزل القرآن منجما من بيت العزة، من بيت العزة. والله عز وجل علم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما يقول الشافعي وغيره من الأئمة. الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى جل جلاله. فهذا القرآن عظيم. في مسند الإمام أحمد حديث عن واثلة بن الأسقع يحتمل التحسين. في هذا الحديث ما يدل على أن كل الكتب السماوية نزلت في رمضان. في حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، ونزلت الزبور في ليلة لست مضت من رمضان، يعني ليلة سبعة، ونزل الإنجيل، ونزلت التوراة، ثم قال: ونزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة مضت من رمضان، ونزل القرآن لأربع وعشرين ليلة مضت من رمضان، يعني ليلة خمس وعشرين. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. فهذا يدل على أنه ليس القرآن فقط نزل في رمضان، بل وصحف إبراهيم نزلت في رمضان، والزبور نزلت في رمضان، والتوراة نزلت في رمضان، والإنجيل نزل في رمضان. فكل الكتب السماوية نزلت على أنبيائها في حياتهم في تلك السنوات في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. في كم ينبغي أن يقرأ الإنسان القرآن؟ السنة أن لا يقرأه في أقل من سبع ليال. يوزع القرآن الثلاثين جزءا على سبع ليال، سبعة أيام. هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة رسول الله التي أمر بها. ففي الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: زوجني أبي امرأة ذات حسب، أي امرأة من بيت عريق في الشرف، زوجني أبي من امرأة ذات حسب. قال: فكان أبي عمرو بن العاص يتفقد كنته، يعني ما يقول عندنا صهرته، تفقد كنته. كيف عبد الله؟ قالت: هو من أصلح الناس، والله ما وطئ لنا فراشا ولا مس لنا كنفا. رجل في عبادة، النهار صائم والليل قائم، ماسك القرآن وماسك العبادة فقط، ما قرب امرأته ولا مسها. فزاد الأمر كلما سألها، ثم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: ادعه لي. فدعاه وهو شاب عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: يا عبد الله كم تصوم؟ قال: أصوم كل يوم. كل يوم وهو صائم أصوم كل يوم. قال: لا تفعل، صم في كل شهر ثلاثة أيام. قال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم أقل من ذلك، صم يومين، صم يوما وأفطر يومين. قال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم صيام داود أفضل الصيام، صم يوما وأفطر يوما. قال: يا عبد الله كم تقرأ؟ قال: أقرأ القرآن في ليلة، في ليلة يختم القرآن كاملا. قال: لا تفعل، اقرأه في ثلاثين يوما. قال: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في عشرين. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في خمسة عشر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: اقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. اقرأه في سبع أي أسبوع، ولا تزد على ذلك. كبر عبد الله بن عمر وشاخ وصار شيخا كبيرا، فكان يقول لأصحابه: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ربما يعجز عن الصيام فيفطر الأيام، ثم يحسب الأيام التي كان عليه أن يصومها ويقضيها بعد ذلك رضي الله عنه، حتى لا يخلف شيئا وعد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استمر وهو كبر سنه، وكان يتعب في قراءة القرآن، فكان يقرأ السبع من القرآن، السبع من القرآن يقرأه في الصباح، يأتي ببعض النساء وبعض أهل البيت يقول لهم سمعوا لي، فيقرأ إلى أن يضبطه، ويأتي في الليل ويقوم بسبع من القرآن، يقوم بسبع من القرآن رضي الله عنه وأرضاه. كذلك أيضا صعصعة بن صوحان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم أقرأ القرآن، قال: أقرأه في جمعتين، قال: إني أقوى على ذلك، قال: أقرأه في جمعة يعني أسبوع رضي الله عنه وأرضاه. فهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ورد حديث سعد بن المنذر الأنصاري أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني أقرأ القرآن، في كم أقرأ القرآن؟ قال: أقرأه في شهر، قال: إني أقوى على ذلك، قال: أقرأه في جمعتين، قال: إني أقوى، قال: أقرأه في جمعة، قال: إني أقوى على ذلك، قال: أقرأه في ثلاث. لكن هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، والبخاري يقول هذا الحديث يرويه ابن لهيعة بإسناده إلى سعد بن المنذر الأنصاري رضي الله عنه، ولا يصح الحديث. هكذا يقول البخاري وهو إمام الصنعة. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: قبل قليل ذكرت لنا علماء من التابعين، وعثمان كان يختم في ليلة، هذا يعارض الكلام. قال الإمام ابن كثير وغيره من العلماء: يحتمل أنه ما بلغهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ختم القرآن في أقل من سبع، لأن الرواية صحيحة، قال: اقرأه في سبع ولا تزد. لفظة ولا تزد تفيد المنع، ربما لم يبلغهم، أو أنهم تأولوا حديث الثلاث، أو أنهم نظروا إلى معنى الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شدة حبهم لكلام الله رأوا أن يكثروا من قراءته. هذا هو العذر لهؤلاء العلماء والأئمة، هؤلاء العلماء والأئمة. قد يقول قائل: وهل في العقل يدخل مثلا كلامكم هذا أنه يعني إنسان يقرأ القرآن يختم ختمة في يوم؟ يعني أنا لو شغلت المسجل أحتاج لفترة، يعني فضلا عن ختمتين كيف يسوون؟ قلنا: هذا باب سر إلهي، هذا الباب هو سر إلهي اسمه البركة، البركة. فتجد الشخص يطوى له الزمان فيقرأ من القرآن ما لا يستطيعه غيره من الناس، ركعة واحدة يختم فيها عثمان القرآن من البقرة إلى سورة الناس في ركعة واحدة. يعني هذا لو تحسبه بحساب الأشرطة وأسرع قارئ ما يستطيع، ما يستطيع، حسبة ما تجي، الحسبة لا تأتي. لكن هذه بركة، هذه بركة، هذا شيء اسمه بركة. حدثني بعض الناس من بلاد حيس في جهات الحديدة، في بيت من بيوت الصلاح، يقال لهم آل حمنة، أنا بس أضرب مثل في البركة، آل حمنة عندهم مزارع وأراضي يزرعون الحب، كان فيهم رجل صالح اسمه عوض، عوض آل حمنة، كل مرة يزرع البر في المزرعة كاملة، يزرع البر ويجيب الصراب، الصراب المكاين، ويصرب البر، يكوموا أكوام من البر، ويجمع فقراء البلد، يقول الفقراء كلهم يجون الفقراء، يعطي هذا كيل يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، بعد ما يكمل يقول يلا حملوا في الأكياس، ويحملوا في الأكياس، تطلع 110 أكثر من 100 كل سنة، يوم سنة من السنوات، وهذه حصلت سنة من السنوات غاب عن الكيل، قالوا الأولاد الحين نحن نعطي هؤلاء قوم جالسين حول المصراب هذا، مشوا الأمور وعبوا الأكياس وخلاص لا تعطوا شيء، وفعلا عبوا الأكياس، شاف السيارات قال لهم ايش السيارات عبيتوا كم كيس؟ قالوا 100. قال لا يمكن تكون 100، لا يمكن تكون 100 كيس، مزرعتي ما تجيب 100 أبدا، ايش سويتم؟ قالوا يا أبانا عبينا وطلعت 100، يمكن السنة هذه يمكن طيور ولا، قال أبدا في شيء، قالوا والله ما أعطينا الفقراء، قال الآن ترجعونها كلها، ورجعوها كاملة، وقال صبوا الأكياس، والناس تشوف صبوا الأكياس كلها، صبوا كم كيس يا جماعة؟ كم كيس؟ 100 كيس، صبوا 100 كاملة، قال الفقراء تعالوا، أعطاهم كيل 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 كيل، وزع الكيل، أعطاهم كم؟ كل واحد أعطاه حقه، قال لهم يلا حملوا الآن في الأكياس، طلعت 110. طلعت كم؟ 110. كيل حسبة هذه يا جماعة؟ هذا بعضهم يقول كذب، لكن لو حضرت شفت بعينك، طرحوا 100 كيس وزعوا للفقراء عبوا الأكياس طلعت 110. هذا السر، هذه أمور مع الله سبحانه وتعالى، مع الله سبحانه وتعالى، ليست أمور تشوفها بالعقل مستحيلة، لكن بالواقع تراها أمامك، أمام عينيك تشوفها بالواقع. وهكذا من يقرأ القرآن، من يقرأ القرآن بمثل حال السلف في تعلق قلوبهم بالقرآن وخشيتهم لله عز وجل، خوفهم من الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن. عثمان ختم في ليلة، لكن الأفضل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قراءة القرآن في 7، يقرأ القرآن في 7، لكن فعل السلف أيضا لهم عذر فيه رضي الله عنهم، البخاري، منصور بن زادان، مجاهد بن جبر وغيرهم، ابن مسعود كان يكره وثبت عنه ختم القرآن في أقل من 3، الثلاث فيها حديث يحسنه ابن كثير، والراجح كما قال البخاري ضعفه، لكن من حسنه يقرأ القرآن في 3، معناه في اليوم كم؟ 10 أجزاء، أنا في اليوم 10 أجزاء يختم القرآن في 3. فينبغي، والسبب العلة في النهي أنه يهذه هذ الشعر لا يعقل منه حرفا، السبب في النهي عن قراءة القرآن في أقل من 7 أنه يهذ هذ الشعر، يقرأ فتجلس بجانبه ما تفهم ما قرأ، ماذا يقرأ ما أنت داري إيش يقرأ، هذرمة من شدة السرعة، هذا منهي عنه. لكن قد يوجد في بعض الناس قدرة على الإسراع، كما يقول النووي في كتابه التبيان في آداب القرآن، قد يوجد في بعض الناس عنده ملكة إلهية، ربما يختم الجزء في 10 دقائق، ربما غيره يحتاج نصف ساعة، غيره يحتاج أكثر، هو يختم في 10 دقائق، وقراءة مفهومة اسمعها السامع يفهم الحروف ويفهم الكلمات في 10 دقائق، 12 دقيقة، 13 دقيقة، يختم جزء، ممكن هذا قد يوجد في بعض الناس ممن يعينهم الله سبحانه وتعالى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا الشهر أنزل فيه القرآن هدى للناس، هداية للناس، لمن أراد الهداية من القرآن. والكلام على هداية القرآن وبركته إن شاء الله يأتي غدا بإذن الله عز وجل. وبالنسبة أيضا لما نسيت أمس أن أذكر، مسألة القطرة في العين والقطرة في الأنف، قلنا طريقة المذاهب الأربعة ينظرون إلى المنفذ وهو الحلق، وينظرون أيضا إلى الطعام وهو الطعام والشراب، ينظرون إلى هذا وهذا، وجماعة من المحققين ينظرون إلى المعنى فيقولون ما كان في معنى الطعام والشراب إذا كان من غير منفذ الحلق وحصل به الإشباع والقوة فإنه يعتبر مفطرا. وذكرنا مثاله مغذية الجيليكوز اللي اسمها المغذية، اسمها مغذية وقربة، فهذه تفطر. قطرة العين إذا جاءت القطرة في العين اختلف العلماء، منهم من يقول لا بأس بها، فإن العين ليست من منافذ الطعام ولا الشراب، ما حد يشرب بعينه، يعني العين ليست من منافذ الطعام ولا الشراب. ومن العلماء من ينظر إلى الطعم فيقول هل وجد طعم القطرة في حلقها أو ما وجد، فإن سالت القطرة إلى الحلق قلنا صيامه باطل. هكذا يقول علماء المذاهب الفقهية، هكذا ينظرون أهل الفتوى في هذا الزمان، ينظرون إلى حاجة الشخص وينظرون إلى نوع القطرة، فربما قالوا إن صيامه صحيح. الأحوط في مثل هذه المسائل اجتناب القطرة في نهار رمضان، خلي القطرة في الليل، سوي قطرة بعد المغرب، سوي قطرة قبل أذان الفجر بكم دقائق، صلح القطرة في العين، هذا الأحوط لك، هذا الأحوط لك. كذلك قطرة الأنف، قطرة الأنف أيضا فيها إشكال، لأن الأنف يتصل بالحلق، يتصل بالحلق. ومن أهل العلم في هذا الزمان من يفتي بأنه لا مانع، لأن القطرة ليست طعام ولا شراب، القطرة ليست من الطعام ولا من الشراب، ولا في معنى الطعام ولا في معنى الشراب، هكذا ينظرون. والأحوط للإنسان في مثل هذا أن يجعل قطرة الأنف، لا نستطيع أن نقول صومه باطل لوجود الخلاف، لوجود الخلاف، ولأن المسألة مسألة فيها خفاء واستنباط، ولهذا الأحوط ألا نبطل صيام مثل هذا النوع من الناس، ولكن ننصحه أن يترك مثل هذه القطرة إلى ما بعد أذان المغرب، فهذا به أولى. هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لهداه ويتقبل صيام الصائمين وقيام القائمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.